مرة الجمعة صالح الورداني خبيب هذا ضحك عليه يعني. وحتى هذا مكان كلي من الجماعات الإسلامية هنا زمان في السبعينات أصدر عزاز يؤلف كتب في يعني أبشع ألفاظ العلم بس أحمد أبشع ألفاظ السب للبحر بالواقع والخط وسوء الأدب والحماقة حتى إما في كتاب التجمع وكتاب وموضوع الكتاب في الأسواق كتاب اسمه شوف اسم كتاب أهل السنة شعب الله المختار نعم نعم أهل السنة شعب الله المختار ويكتب أهل السنة أقرب من ذلك ويعتمد على يعني الحق الذي معه وده موضوع أيضا يقول يعني نرجو من شأن الفرقة نتكلم في كل الجرائد خالص تكلمنا بالتفصيل في محاضرات بعنوان إيه؟ شيعة اليوم أكثر من شيعة الأمس رددنا فيها على الناس الذين قالوا شيعة اليوم أحسن من شيعة الأمس لا هم يزدادون توسوع إذا كان لأن لهم دولة ولهم يعني كده شيعة لا يحفظهم إلا أحد اثنين فقط يا إما واحد متعلم علم الشرع صحيح وده الفرق دراسة علمية وثيقة هذا يفهم الشيعة وهو ده هو المتيسر لنا الآن في بلادنا وإلا واحد يكون جاهل خالص لكن عاشر الشيعة وعاش معهم ورأى كيف حكمهم على أهل السنة سواء إخواننا مثلا في الكويت أو أهل السنة في العراق أو في منطقة خلفية الجزيرة العربية الدمام والمتقابلين لأهل الشيعة ويشوفهم بقى على حقيقتهم وعدائهم وقولهم لأهل السنة فالحديث فيهم يقول لكن أنا الذي أريد أن أذكره الآن حتى أحسن الكلام على هذه النقطة موقف الشيعة من الشيخين رضي الله تعالى عنهم ليعملوا الإسلام يجعلون من الدقيق تبع إنسان يصنعوا من العجينة شكل إنسان ويمنعون جوفه جبسا أو عسلا يعني حاجة زي إيه؟ زي المسماء المسكر بتاع النار بالضبط كده ويقولوها عسلا ها؟ ويسموا سمكان عمر ثم يمثلون حادث قتل عمر رضي الله تعالى عنه ويرمون ما فيه من عسل يزعمون انه ذنب عمر رضي الله تعالى عنه ويتساءلون من يوم الاثنين ليه؟ لان يوم الاثنين يذكرهم بقوله تعالى ثانية اثنين هما في الغار وبعدين كل من قبل الصحابه حولوها الى يعني مساله فمثلا هذه الايه إلا تنظروه فقد نصر الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين هما في الغار إذا يقول الرحيم إلى تحزن إن الله معنا واضح يعني الآية دي من أعظم مناسك أبي بكر ومن أعظم ما يمدح به أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقال للصحبة في هذه الرحلة المباركة رحلة الهجرة لا الشيعة بيفسروها إزاي؟ أذنهم الله وأجزاهم الله فسروها بيقول لك لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن أبي بكر لو تركه في مكة يدل عليه قريش فقالت ان احسن اجراء وقائع اخذوا معايا عشان يدل علي ان امشي لان في نظرهم ان اوقفنا كان في واحد في الجاليه قال له محروب على النبي واخرب على صحبته عشان ده ممكن انت تقرب منه تنظر الايمان ويجي وتمسك تبحينه فلو تمسك الملك يعني فكل الموضوع كان تمثيل علشان اوقف يمسك الايه الزعامه السياسيه وكل شيء بيفكروه انه يخاف ان يفكر لو عمر وعندهم دعاء بيسموه دعاء صنمي قريش وقع عليه خميني وقع عليه خميني اللهم منعن صلى الله عليه وسلم لصانع قريش أبا بكر وعمر وبنتيهما حق وعائشة ومن ولاهما ومن أحبهما ومن ترضى عنهما إلى طبعا نحن في نظر الشيعة كفار وهؤلاء الذين ما زالوا ينكرون الحقيقة شايفين الفكر الحقيقة لسه بنقول مش هنعمل التحليل بتاع مرض السكر عشان يطلع بعدين صح حتى الآن لا يعرفون هذا نحن في نظر كفار لأننا لا نؤمن بالأمة ابن عصر وهذه هي صلب الدين عندنا نعم أي صلب الصوت أصبح أي نعم نعم أي نعم أي نعم جزاك الله خير الله يبارك فيك سلام حزب الله في أي في أي حزب الله في لبنان هو لهم مواقف عجيبة يعني الواحد يعني يتحقق أن يجد الشيعة وهم ظلال يتحققون هذه المواقف يعني الرجل ده والكتاني هذا من شهر تقريبا لما كان المفروض يروح يزور فرنسا وزياره مهمه وكذا. كان كل المشكله ايه؟ ان اثناء مناقشه بروتوكول الزياره انه قال في حفله الاستقبال ممنوع يوضع خمر في هذه الحفله ابدا. فجاء رئيس فرنسا قال لا دي احنا خلاص دخلتنا وعادتنا ودي حاجه تخصنا وما ينفعش ننزل الخمر. كانت رئيس اولغيه الزياره بسبب هذا الوقت، وكان الاولى ان يحدث هذا الموقف. يعني هل ينتظرون هذه الدنيا ولا لا؟ والله تعالى ما كان حصلت مشكله قبل كده ابدا. ده هو اول واحد يسمع جامع المشكله دي. وفي الاخير هم تراجعوا وربحوا على حلول الخمر يعني بالحق. ايوه. المهم يعني بالنسبه للذكر يعني عندهم اي منقبه تدل على ايه؟ يحولوها لكتيب الابره للصحابه. فمثلا هذه الحادثه كان يسميه هو في الغار يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان الغار لا مناسب في قصر الله والمدير كما يزعمون على الله، وانه اخذ معاه عشان خاف ان يضر قريش عليه. فانظر الى الخلد المنكوت كيف يفهم يعني الامور. فايضا نفس الايه إذا يقول صاحبي لا تحزن إن الله معك، فيفسروا الآية إن لا ممكن كان في شدة في الجامعة مرفوض يكون على الباب الجبن والخزان وكذا وكذا، بحيث إنه لا يقع إلا على الرسول عليه الصلاة، كل خوف كان على الرسول عليه الصلاة. فهكذا يعني هؤلاء الإنسان. أما هو بقى يعني لا يرون إلا ما يعني اضطراب قلوبهم المنكوشة يعني. ويقول إن يعيش في الصوم اسمه عمر. صحيح الحقيقة إن واحد اسمه عمر وتعامل مع شيعة هذا يفترض هذا الفريق. وبعدين واقع ثاني للجماعة اللي انفردوا بالنظام حاولوا تفرعوا على أي أخبار عن أحوال أهل السنة في إيران وماذا يفعلوا به. أهل السنة في إيران يعني يضطهدون أشد من اضطهاد المسلمين على أيدي اليهود. أهل السنة في إيران يضطهدون أشد من اضطهاد، يكفي أن طهران حتى الآن ممنوع أن يقام فيها مسجد واحد أهل السنة في عاصمة طهران، رغم أن الكليين أكثر من ثلث الأعداد، لكن في طهران ممنوع حتى أن يقام في مسجد واحد، لكن يوجد حوالي عدة كنائس وعدة معابد اليهود ومعابد للزرادشت على مسجد الأوثان في طهران، لكن مسجد أهل السنة ممنوع، ويفقد وعمرهم تفسير كبير، كل سؤال يقتل واحد من زعماء السنة، ممنوع إقامة مدارس ويستبشرهم بالمذهب الشيعي ويتكلموا فيه، ودي قصة مأساة. ما أحد يحدث في ما يحصل لإخواننا الآن في طهران في إيران كلها أهل السنة والإضطهاد يستجيب الذي يتعرض لنا، ونحن عايزين نهدف ما زلنا في الخميني وفي طهراتي التي تسمى يعني للإسلاميات حقيقة هي أحلام يقظة حتى الآن هي أحلام يقظة من هؤلاء يعني المهدوعين. نعم. فيعني أيضا كما قلنا يتسائمون من يوم الاثنين لأنه يذكرهم بالآية الثانية اثنين، ويتسائمون من عدد الأربعة لأن يذهب الوهم إلى عدد الخلفاء الأربعة الراشدين، ويوضحون لعن عمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذكر الله وسائر العبادات. وقد ثبت في كتبهم أن لعن الشيخين في كل صباح ومساء موجب لسبعين حسنة، ولهم كتاب اسمه مفتاح الجنان يرسل دعاء الحيران عند الصديق فيه أدعية كثيرة لهم، ومنها دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش يريدون به نقل بكر وعمر وينسبون زورا إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنمي قريش وديدي سيدنا وطاغوت سيدنا إلى آخره. ويقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان منافقون، ويقولون إن الآيات المشعرة لمدح الصحابة من المهاجرين والأنصار وأم المؤمنين رضي الله عنها كل هذه الآيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. جميع الآيات التي فيها مدح المهاجرين والأنصار والصحابة وعائشة وبكر وعمر دي آيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. ويقول الشيخ مشايخ محمد ابن محمد بن نعمان الملقب بالشيخ المفيد ان اهل السنه شرد من اليهود والنصارى، واهل السنه عندهم ان انجز من اليهود والنصارى حتى لو اصاب البدن شيء منهم غسلوه، مع ان المتلصق بالغائط والعذره عندهم ليس بذلك، لكن لو اصاب بدن شيء من اهل السنه غسلوه. وعندهم ان الابتداء بلعن ابي بكر وعمر بدل التسريع في كل امر بمال احب واولى، ويقولون كل طعام نعم عليه الشيخان 70 مرة كان فيه زيادة بركة. فيقولون إن الله أمر الكتاب الإكرام الكاتبين يوم خطب عمر أن يرفعوا الأقلام 3 أيام عن جميع الخلائق. يعني يعملوا المشرك والعاصي وذات الخمر وكان وكان كل ذلك 3 أيام مكافأة للبشرية أنه تم خطب عمر رفعت الأقلام بعد 3 أيام. فلا يكون غنبا على أحد كما رواه القمي الذي اتبع عيد بابا شجاع الدين قطعة عربية الأول عندهم عيد اسمه عيد بابا شجاع الدين وهي كلية أبي لؤلؤة المجوسي قاتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ويقولون إنما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا بكر معه وسيم حجرا من مكة لأن يعلم كفار قريش بخروجه وطريق ذهبه. يعني هذه وقفة يعني عريضة فيما يتعلق بموقف النبي قادم إليها أن هذه الآية مما يؤثر صحة خلافة المسلم وعمر لأن الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء ووعدهم الأجر الحسن إذا أطاعوا الخليفة الذي يأمرهم بقتال بني حنيفة. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا الذي يأمركم يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما لقضاء جرمكم. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني زمن بشريرين يعذبكم عذابا أليما يعني لقضاء جرمكم. وهذا التعذيب يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة. نكتفي ليلة هذا القدر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم خص الله سبحانه وتعالى من هذا الوعيد وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذا وعيد لمن يتولى عن الجهاد. خص من هذا الوعيد واستثنى أصحاب الأعراب وإن حدثت بعد التخلف الأول. فقال عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى الوعيد في حق المخلفين ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد يقول ابن كثير ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم عذر لازم كالعمى والعرض المستمر وعارض يعني ومن الأعذار ما يكون عارضا ثم يعني يطرأ ثم يزول وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأوا. ثم قال تعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول أي من ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار. قال الرضي اعلم أن طاعة كل واحد منهما طاعة للآخر يعني طاعة الله هي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الرسول هي طاعة الله كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجمع بينهما هنا بيانا لطاعة الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله. فإن الله سبحانه وتعالى لو قال ومن يطع الله يدخله جنات كان لبعض الناس أن يقول نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه، فمن أين نعلم أمره حتى نطيعه؟ فقال طاعته في طاعة رسوله، وكلامه يسمع من رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن يتولى أي بقلبه. ثم لما بين حال المخلفين بعد قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، عاد إلى بيان حالهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى قال ابن عباس لما نزلت وإن تتولوا كما توليتم من قبل وعذبكم عذابا أليما، قال أهل الزنانة يعني أمراض المزمنة المستمرة كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعناهم وزمانتهم وضعفهم. وقال مقاتل هم أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحدادية وقد عذرهم، يعني من شاء أن يسير منهم معكم إلى خيبر فليفعل، هؤلاء يمكن أن يسير معكم إلى خيبر بخلاف المخلفين. وقال أبو حيان هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن الغزو، ومع ارتفاع الحرج فدائن لهم الغزو، يعني هم معذرون عند الله ومع ذلك يجوز أن يخرجوا في الغزو وأجرهم فيه مضاعف. والأعرض أحرى بالصبر وأن لا يفر، لأن الذي يستطيع الجار قد يفر بسهولة أن يستطيع الجار، أما الأعرض فإنه أحرى بأن يصبر ويثبت لعرضه. وقد غزا ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان أعمى في بعض حروب القادسية، وكان رضي الله تعالى عنه يمسك الراية، فلو حضر المسلمون فالفرد متوجه بحسب الوسع في الغزو. ثم يقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله، يعني فيما ذكر من الأوامر والنواهي، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى أي عن الطاعة يعذبه عذابا أليما لا يقادر قدره. والمعني بالوعد والوعيد هنا أعم من المعني بهما فيما سبق، كما ينبع عن ذلك التعبير بمن هنا وبضمير الخطاب هناك في الآية الأخرى وإن تتولوا يعذبكم عذابا أليما، هذه مخاطبة بها طائفة معينة، أما هنا فالصيغة عامة ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ثم ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال من تخلف عن السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عز وجل حال المؤمنين الخلص الذين سافروا معه صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة التي قال لها بيعة الرضوان، سميت بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها، فيقال لها أحيانا بيعة أهل الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه وأنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين وكانوا نحو من 1500 فبايعوه تحت شجرة على خدمته. لما بلغه هذا خبر أن عثمان قتل في مكة مع أنه كان رسولا مبعوثا من قبل الرسول عليه السلام ليخبر رسول أنه ما جاء لقتال وأنه إنما جاء معظما البيت ومريدا العمرة. فحينئذ لما بلغ ذلك الخبر من مقتل عثمان جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 1500 من الصحابة تحت شجرة بايعوه على قتال المشركين وألا يفروا حتى يموتوا. فأخبر الله تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل الكربات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم شكرا لهم على ما في قلوبهم وزادهم هدى وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله فأنزل عليهم السكينة تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم وأفاتهم فتحا قريبا يعني كافأهم الله سبحانه وتعالى بجانب ذلك على بأن أفاتهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية فاختصوا في خيبر وغنائمها جزاء لهم وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته. وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما أي له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء فلو شاء لن تصل من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين ولكنه حكيم يبتلي بعضهم ببعض ويمتحن المؤمن بالكافر. تقول تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمون إلى يوم القيامة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها فيدخل في هذه الغنيمة كل غنيمة غنمها المؤمنون من تلك اللحظة في فتح خيبر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى فهذا داخل في هذا الوعد. فعجل لكم هذه الإشارة إلى مغانم خيبر فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول الصحابة لا تحسبوها وحدها بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعها والدليل على ذلك قوله إيه فعجل لكم هذه يقول عجلت لك هذه يعني ما لا إيه إلى أن يأتي المؤجل والنبي سيأتي بعد فعجل لكم هذه لكن هذا التعبير يتضمن بشرى لمغانم أخرى تأتي فيما يأتي فعجل لكم هذه أي غنيمة خيبر أي فلا تحسبوها وحدها بل ثم شيء كثير من الغنائم سيدفعها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم يعني واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادرين على قتالكم الحريصين عليه عنكم فهي نعمة وتحقيق عنكم ولتكون آية للمؤمنين يعني ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين وأن الذي قدرها سيقدر غيرها ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم بما يقيد لكم من الأسباب صراطا مستقيما من العلم والإيمان والعمل وأخرى لم تقدروا عليها أي وعدكم الله أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب قد أحاط الله بها أي هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه وقد وعدتموها فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى ولهذا قال وكان الله على كل شيء قديرا. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم اي من الصدق والوفاء والسمع والطاعه واثابهم فتحا قريبا وهو ما اجرى الله على ايديهم من الصلح بينهم وبين اعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكه ثم فتح سائر البلاد والاقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعه في الدنيا والاخره ولهذا قال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال بينما نحن قائلون والقيلولة هي الاستراحة وسط النهار بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس البيعة البيعة، نزل روح القدس قال فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة ثمرة فبايعنا، فذلك قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى، لأن عثمان جاء الخبر أنه قتل، فبايع نيابة عن عثمان بإحدى يديه على الأخرى. فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ها هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف. قال القاسري وقد أجمع الرواة في الصحاح على أن الشجرة لم تعلم بعد. ففي الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال فانطلقنا من قابل حاجين فقفل علينا مكانها وإن كان بينت لكم فأنتم أعلم. ففيهما أيضا عن سفيان أن قال إنهم اختلفوا في موضعها. روى ابن جرير عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كان جدي يقال له حجم وكان ممن بايع تحت السلرة فأتيناها من قابل فأميت علينا، يعني لم يستطيعوا أن يهتدوا لمكانها. ثم قال ابن جرير وزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بذلك المكان بعد أن ذهبت السلرة فقال أين كانت، فجعل بعضهم يقول هنا وبعضهم يقول ها هنا. فلما كثر اختلافهم قال سيروا هذا التكلف، هذا مما لا يعنيكم ولا يفيدكم. فذهبت الشجرة وكانت ثمرة إما ذهب بها شيء وإما شيء سوى ذلك، انتهى كلام ابن جرير. وقال الحافظ في الفتح روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغ أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت. وهذا صححه الحافظ بن حجر عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت، ولا ينافي ما تقدم لاحتمال أن هؤلاء علموا مكانها أو توهموها فاتخذوها مسجدا ومكانا مقدسا فقطعها عمر حالة إذ قولا لعقيدته من الشرك، لأن الاجتماع على العبادة حولها يفضي إلى عبادتها بعد كما أفضى نصب الأوثان إلى عبادتها، وكان أول أمرها بتعظيم مسمياتها وإجلال أمثال أصحابها. وقال في الفتح أيضا في شرح حديث ابن عمر وقوله رجعنا من العالم المقبل فمن سمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، يعني اختلف اختلافا في اي مكان هذه الشجره، فيقول كانت رحمه من الله انها عميت وما كان اثنان من الصحابه يتفقان على مكانها، فهذه امور الصحابه يقول كانت رحمه من الله عز وجل. يقول وقد وافق المسيب او المسيب ابن حزم والد سعيد ما قاله ابن عمر من قفاء الشجره، والحكمه في ذلك الا يحصل بها استفان لما وقع تحتها من القيد، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله كانت رحمة من الله، أي كان خطأها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الشجرة التي ذكرت في القرآن يجي بايعونك تحت الشجرة، وبعد ذلك الصحابة انظر كيف كان يعني سلوكهم في سد ذرائع الاتكال، فأولى ثم أولى ما يسرع ويزعم الآن من وجود آثار الرسول عليه السلام كما أنه موجود فيما يسمونه كذبا وزورا وافتراء على الله الحرم الأحمدي والحرم الدسوقي، حرم إبراهيم الدسوقي وإبراهيم وأحمد البدوي يزعمون وموجود في احد الاماكن هناك الا في الحرم النبوي، وطبعا هذا من الكذب على الله ان يدعى اي مكان في الارض سوى مكه والمدينه حرما، فليس الا حرمان فقط حتى منزل الاقبلين يسمى حرما. وسبق ان درسنا في دروس الفقه ما معنى كلمه حرم، ليست كلمه تطلق هكذا بالطريقة التي نستعملها الآن، حرم الجميع، حرم فكرة الكرام، حرم فكرة الحديد، حرم كذا، هذا لا يجوز. وإنما تفضل عن الحرم الإبراهيمي والحرم الدسوقي وإلى آخره. هذه الأماكن يعني توجد في بعضها أثر يزعمون أنه كفر صلاة أو أنه قدمه مقطوع على حجر، وهذا كله كذب وزور. وحتى كذا لو كان هذا فكذا يعني لكان أولى أن يفعل به ما فعل معه، يعني هذه الشجرة بحيث يطلق ولا يحصل به هذا لكي الأنواة يتنفحون بها ويفعلون هذه الأشياء. فهذا يشير إلى قاعدة مهمة جدا في حماية جناب التوحيد، وهي قاعدة يعني سب ورائع الشرك والفتنة، وهي من القواعد المهمة جدا والتي يؤسس عليها المنهج السلفي. كما أن الفقه في أصول فقه، المنهج السلفي له أصول، أصول يرجع إليها لبناء قواعد هذا المنهج: القرآن، السنة، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها أيضا قاعدة سد الذرائع، هي من أصول المنهج السلفي والتي ابتدى بها هذا يعني المنهج. وقد ناقشنا من قبله بالتفصيل عند مدرسة كتاب دعوة التوحيد للدكتور الراس رحمه الله تعالى فصلا مهما جدا، وكنا أرسلنا إخوة بحفظه ومذكرته جيدا في العين وعنوانه الفصل. لا مش أهمية التوحيد، الفصل اللي كنا نهتمين به اهتماما شديدا. نعم، احتياطات الشريعة لحماية احتياطات الشرع لحماية توحيد الألوهية، رغم الفصل فيه صفحات قليلة جدا لكنه في غاية الأهمية. ناقشنا هذه القضية، احتياطات الشريعة لحماية توحيد الألوهية. طيب ما أمثلة هذه الاحتياطات؟ فكروا أنت إيه الأشياء التي يعني اتخذتها الشريعة لحماية توحيد الألوهية حتى لا يشرك بكلمته بالله. مش شرط تقرأ كتاب تحريم التصوير والتماثيل لأنها تكون بديعة للاستثناء لأصحابها، النهي عن سد الرحال إلى غير المساجد الثلاث. أحسن تحريم الذبح في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو كان هناك صنم يذبح له، تحريم بناء المساجد على القبور. نعم، تحريم هذه الشركات حقيقة، عدم تحريم الغلو في الصالحين لأنه يفضي إلى الشرك أو حتى الغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ذكر هذا. نعم، تحريم بناء المساجد على القبور وهكذا. هذا كان فصل في غاية الأهمية. ومن الذين نوفي الإخوة هذه دعوة توحيد الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. فمن هذه الاحتياطات هذا المسلك الذي فعله الصحابة معه يعني هذه الشجرة واضح. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يوشك أن تلقى بعور الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لأن من لم يعرف الجاهلية يسهل أن يتورط في شيء من أفعال الجاهلية لأنه لا يعرف أفعال الجاهلية. لكن من رأى ضلال الجاهلية ونور الإسلام أمكنه أن يميز بينهم. فمن ثم كثير من الناس يزعمون انهم على الاسلام الصحيح او على الفهم الصحيح للاسلام، ثم بينما هم واقعون في اشياء من هذه الشركيات ك يعني دعاء الموتى من دون الله والاستغاثه بهم تواصل قبورهم وغير ذلك من هذه الاشياء، لانهم ما عرفوا الجاهليه. لو عرفوا الجاهليه لادركوا ان هذه من خصال اهل الجاهليه ومن افعال اهل الجاهليه. ولذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رساله مهمه جدا في هذا الباب، ما اسمها؟ ايوه لا هذا يجب ان في امنيه سلفيه من ابو الخرج احنا قاعدين اسم رساله مشيخ الاسلام في هذه القضيه اللي هي التمييز بين الجاهليه والاسلام، فاعلنا ان احنا في تخطيط شديد. كتاب اسمه ايه؟ مسائل الجاهليه. هذا كتاب مشهور ينبغي ان يكون مشهور، مسائل الجاهليه، عدد فيها خصائص الجاهليه التي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهر المسلمين منه. مسائل الجاهلية الذي شرح هذا الكتاب الألوفي عندنا محمود شكري الألوفي رحمه الله تعالى. أنا كل هذا أقدم من أقلت في هذه النقطة بالذات لأن أريد أن أقدم مقدمة لم يذكر الكلام أو هذا الكلام من جديد على هذه المعالجة في أبيه التي يقولون إنها يعني تعالج بكذا وكذا إلى آخره. وكما كررنا من قبل يعني قلت إن نحن بطبيعتنا المصريين عموما بطبيعتنا نميل جدا إلى البلوغ في هذه الأشياء، فالخبر يخرج سبرا يعود ذراعا ونضع عليه التوابل والبهارات حتى يعني نصيغ أعجاب الناس بما ننقله من الحكاية. فموضوع ما يتداول الآن غالبا أنت إذا استبعت أي سلسلة تنتهجك إلى مجاهيل أو إلى مجروحين أو إلى آخره، لكن كل واحد يقول لك جات وقالت الراجل اللي أنت هتنام مش عارف تنام في غرفة ضلمة والعملية الصبح هتكون عاملها، يقول لك ده صح الصبح لا فعلا دم على السرير على السيد. كل من يحكي هذه الأشياء هل رئيس لنفسك يقول لا حكالي واحد واحد عن واحد والثلاث اللي هي المعروفة؟ لأنك إحنا في مجتمع الإخوة نعاني من آفة النقص وما آفة الأخبار إلى الرسول، فما بالك المجتمع العوام الذين يعرفون شيئا عن وجوب التحري وكذا وكذا الدفاق أعجابهم التي تدفعهم إلى المغالاة والغلو وزيادة الكفر. فإذا أولا هذه الأخبار غالبا غالبا الله تعالى أعلم، ونحن مصريين ونعرف طبيعة بني جلدتنا عندما نيل إلى الغلو في هذه الأشياء غلو الكبير، وربما يكون هذا الغلو هو نوع بيحصل نوع من الإيحاء النفسي إن هو خلاص يتعالج وهو أصلا موضوع حالة نفسية يتعالج بالإيحاء، أو حتى لو عرض بالقرآن فنتكلم عن هذا إن شاء الله يعني واضح. لكن الذي يقوله هذا الأمر وارد جدا إن في مبالغة شديدة بدليل حتى الآن لا وقفت على أحد يأتي بدليل حسي على أنه بعينه رائح أو أنه بنفسه حصل له كلام. طيب بعدين الدم العسرين ده فيه بقى جرح وفيه خياطة وفيه كده، طب لو عملنا له أشعة هنلاقي مثلا الفلسطة مثلا النوزتين مثلا ولا الكلام هيكون الثالث بدليل حسي على ذلك حتى نفكر هذا الكلام، وإلا سيجب أن نحترمه يعني عقل لنا. نحن لا نقول ان هذا غير ممكن من حكم العقل، يعني خرق العاده في ممكن خرق الاولياء الناس الصالحين، فلذلك نحن نقول خرق العاده في حد ذاته لا ينبغي ان يفتننا ابدا، خرق العاده لا يرزنا ولا يؤثر فينا الا بشروط. خرق الامور هو اوضح دليل حتى نسكت الجميع، مش هقول بقى خرق العاده اللي بيحصل الجماعه في الهنود تحرس الهنود ولا الهنادك اللي بيشوف في الهواء ويعني مش عارف حاجة في ذلك الأخير، لا أنا هقول شيء كلنا متفقون عليه. ما هو؟ نعم المسيح الدجال بصوت شديد. هل مهما عمل هؤلاء الذين يزعمون خلق العادات، لأن كثير بالذات مع النصارى الشيطان يلبس عليهم جدا في هذا الباب، تيجي تكلمهم في التوحيد والدخول في الإسلام وكان يقول لك ده أنا دليل على أن ديني دين صحيح الأشياء المعجزات التي حصل فيه أو التي رأيتها بعيني. واضح الشيطان يلبس عليهم بهذه الاشياء. خرق العاده لا يدل على ان الذي جرت على يديه خرق العاده هو رجل صالح ابدا. بدليل الدجال الاكبر الدجال الاعظم الذي سياتي باشياء تدرس العقول حتى يفتن الناس به ويعبدونه من دون الله. الدجال من الان اليهود والنصارى الى هنا يتهيئون لاستقباله. واضح يعني النصارى يحتضنون من عودة المسيح للمرة الثانية على أنه هو العياذ بالله إله. اليهود يقولون أن المسيح اللي هم يبشروا به المسيح عليه السلام لم يأتي إلا أتى ده كان يعني ده هو ده الدجال. يقولوا عشان كده لما يجي يجاوبوا عن معجزات المسيح فتقولوا له على معجزات المسيح عليه السلام، يقول لا ده هو ده المسيح الدجال، حاجات الأعمال المسيح دي بتاعت المسيح الدجال. كان الحديث هيأتي لسه لأول مرة وهو الذي يعدون بقى موضوع الهيكل وهدم الهيكل علشان يعني يعيد لهم ملك داود. فالشاهد يعني من هذا الكلام كله ان المسيح الدجال وهو الدجال الاكبر الذي سوف يدعي الالوهيه هو نفسه ياتي بخوارق وذلك هو الدجال. فمجرد خرق العاده لا يكفي، والا ما ينبغي ان ننظر في الخارقه نفسها هل هي موافقه للشرع ام مخالفه؟ ننظر في سلوك الشخص الذي قام به هذا الخارق العادة، هل هو متبع للسنة موحد مسلم موحد ومتبع للسنة والجماعة أم من أهل البدع أو الضلالة؟ لأن الشيطان يمكن أن يعينه على إنجاز هذه الخوارق بقدرة الله سبحانه وتعالى بحكم كونه قدري فتنة واختبارا واضطرابا للنفس كما سيحصل مع الدجال. فكان من هذا كله الخوارق في حد ذاتها لا ينبغي أن تزلزلنا. بالنسبة لموضوع العلاج بالقرآن، العلاج بالقرآن القرآن وقاية وعلاج وشفاء لما في الصدور، واضح؟ ولا حرج على الإطلاق كما قلنا، بل الرسول عليه الصلاة كان يرقي نفسه يوميا قبل أن ينام بالمعوذات كما هو معلوم كتابة السنة، واضح؟ فإحنا لا نناقش أبدا أن القرآن شفاء وعلاج، ولكن في نفس الوقت نقول ليس هناك أي تصادم على الإطلاق، لأن تأخذها بكل ما يتاح لك من الأسباب لذنب النفع أو دفع الضر ما دامت أسباب الفرائض. سواء من ذلك أشرف هذه الأسباب هو الدعاء والرقية والثقة بالله سبحانه وتعالى، التداوي بزمزم، التداوي بالدعاء، لا يتنافى هذا مع أصل الأسباب التي خلق الله سبحانه وتعالى لمدافعة هذه الأمراض، كما خلق الله العطش، خلق لنا الماء الذي يدفع به العطش، وقال النبي عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فمن يجد مرض في الدنيا ليس له علاج إلا مرض واحد وهو الهرم شيخوخة فقط، ما عدا ذلك كل الأمراض في العالم لها علاج، حتى الذي يكون أطباء ليس له علاج نحن كنا يعني تأدبوا مع الله ومع رسول الله وهذبوا القرض. لا يوجد مرض ليس له علاج إلا شيخوخة، وإنما نقول لا نعلم علاجه أو لم يكتشف علاجه، أما إن مرض ليس له علاج فليس إلا لشيخوخة فقط. فإذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من الأسباب، أسباب العلاج والتداوي، ينبغي أن نأخذ بها، لأن الصحة رأس مال الإنسان، نعمة ثانية مجهول فيما كثير من الناس الصحة والفراغ، واضح؟ فالصحة نعمة، وإذا حافظنا عليها هي رأس مالنا في هذه الدنيا حتى نستطيع عبادة ربنا وأداء واجباتنا، واضح؟ فإذا ينبغي أن لكن ينبغي أن نتأكد أيضا، هل تستعمل هذه المعالجة فقط آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان دعاء حتى بعبادات الصالحين، دعاء ليس فيه شرك ولا فيه أي مخالفة شرعية، هل تستعمل لغة أعجمية أو أجنبية أو شيء غير مفهوم؟ فإذا حصل شيء من هذا فهذا بلا شك يكون يعني علامة خطيرة على أنها ربما تكون تستعين بالشياطين على ذلك، فيعينها على ذلك. يعني أنا ما أقطع بهذا، لكن أقول ينبغي التثبت من كل هذا، هل هي ملتزمة بالشرع مؤمنة موحدة؟ هل هي تعلم القرآن فقط؟ أم أنها تستعمل ألفاظ غير عربية وغير مفهومة، وبالتالي يمكن أن يكون فيها شرك لله سبحانه وتعالى فينهى عنها في هذه الحالة؟ سنفترض يعني أحسن الاحتمالات، سنفترض أحسن الاحتمالات، يعني سأقول ثبت لدينا، لنفترض أنه ثبت لدينا أن هذه المرأة صحيحة العقيدة، مستقيمة السيرة، مقيمة للصلاة، تقية صالحة، الحمد لله لا 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 بأس. ثم إنها تعالج أيضا بالقرآن الكريم، وليس فيها يعني أي شيء من أفعال السحرة أو صرفات السحرة أو المنجمين والعرافين والكهنة إلى آخره، واضح؟ وأنها حتى كمان بتعمل عمليات بالطريقة الغامضة هذه التي لا نعرف يعني كناها إلى الآن، أنها بينام العيان حارس إيه يحصل العملية إلى آخره، واضح؟ حرصنا بكل حسب كريم، يعني كل حاجة مئة بالمئة مضبوط، ولكن يخشى من اختسال الناس بها، وأنهم يعتقدون أنها هي التي تشفي وليس الشاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك صراحة. لو أصل الأمر لأخشى اختسال الناس، طبعا الظاهر الواضح على الآن أن في فتنة بلا شك. في جريدة الإسكندرية أحد إخوة أتاني بمقالة، جماهير رأت في الموقف هناك يعني ولا خطب عبد الناصر ينزل، الجماهير غفيرة واضح موجودة في الميدان في مكانها، والمواقف حتى ان سيارات الاسعاف طوالين سيارات الاسعاف راحت المستشفى بكثرة، لما قلت رأي حاجة حولت الحالات اليه، حتى الراجل كاتب العنوان دي باي باي يا دكاترة، يعني خلاص المفروض يقفلوا العيادات وخلاص هي البديل. فطبعا الذي نريد ان نقوله، لو افترضنا كل هذه الاشياء وخشي منها على عقيده العوام فينبغي ان يؤخذ على يديها ويحل بينها وبين الله. وفي نموذج الشجره التي ذكرت في القران ضرب لنا على ذلك، هل اذا ادخلت في بيتها وحجرت عن الاختلاط بالناس ماذا تقول الناس؟ زي الست الكبيره اللي جايبينها في الجريده تقول منهم لله اللي قبضوا على الشيخة فلانه، منهم لله الذي حرفوها، والى اخر هذا الكلام. قلنا قالت بالضبط أرد عليها أنت عقيم وعلاجك عنده في الأبديل وأنا مش عارف إيه. طيب لو هنفترض ترى تتصور إيه رد فعل الجماهير لو إنه حيلة بينه وبين هذه المرأة؟ الغضب الشديد، الغضب الشديد والثورة ثم المظاهرات. طيب دي مش علامة خطر؟ يعني خلاص نسد الباب، يعني لم يجر إلى المرأة. هذه علامة خطيرة، علامة تدل على شدة تعلق الخلوبين بهذه المرأة. بمعنى لو مرعت، لو ماتت منهم هذه المرأة أو حبست أو حجر عليها حتى لا تطلع قائد الناس. واضح رد فعل الناس هو الذي يعطينا مؤشر مدى خطورة التنادي في هذا الأمر ومدى خطورتي على عقيدة هذا الناس، لأنهم سيجزعوني بل قد جزعوا بالفعل. يعني جايبين صورة في الجريدة اللي هي في الفترة اللي كانت محظوظ عليها فيه، مصورين بقى الناس قاعدين مستنيينها تطلع من الإيه وبيدعونها ويقولنهم لله اللي قبضوا عليها إلى آخره. هي طبعا خرجت يعني كما هو معلوم، لكن الشاهد في الكلام هذا الجزع في حد ذاته مؤثر دقيق يقيس لنا مدى خطورته على لسان الناس. يعني فلنسلك الشرعية في مثل هذه الأشياء. كما قال من قبل كان في شجرة من عدة سنوات، شجرة كان كل ورقة نبتت شجرة في أحد المحاضرات، كل ورقة عليها اسم نبي الأنبياء الذي حضرها مطبوع عليها قضية يعني من قدرة الله. شوية كده راح إيه نزعوها أيا كانت اللي هي عارف إن هيتم بالضبط اللي هم يعني أخفوا هذه الشجرة تماما، لكن أيا كانت نيته فقد صادقوا حكم الشرع. لأن تخيلوا شجرة مثل الشجرة ماذا سيفعل بها المصريون وأضع عليها أو فوقها 10 خطوط المصريون بالذات قابليتهم بالغلو في هذه الأشياء. لو قلنا الشجرة دي بخير كانت ستعرض من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ ونحن نرى عباد غير الله يعني الذهاب للبدوي والصوفي ومعظم القبور وهمية. وتكلمنا من قبل عن ايه؟ عن موضوع ايه؟ المزارات المزورات